الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول الله جل وعلا في محكم كتابه في أول سورة العلق: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. من نافرة القول أن هذه الآيات الخمس افتتح بها التنزيل، وهي أول آيات أنزلت على قلب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرت هذه الآيات الوجود أولا، وجود الإنسان، ثم العلم ثانيا، وهذا كاشف عن أن العلم هو أعظم نعمة على الإنسان بعد الخلق. العلم فضيلة، قال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وكفى بالعلم فضيلة أن يدعيه غير أهله، وكفى بالجهل منقصة أن يتبرأ منه أهله. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: يا كميل، العلم أفضل من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. وقيل لبعضهم: العلم أفضل أم المال؟ قال: العلم. قيل له: فما بالنا نجد العلماء على أبواب الأغنياء ولا نجد الأغنياء على أبواب العلماء؟ قال في مقام الإجابة لمعرفة العلماء فضل المال، ولجهل الأغنياء فضل العلم. نعم، لا يجتمع العلم والمال عند شخص لعز الكمال. أشرف العلوم علوم الدين، ولذا أمرنا بها في قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أشرف علوم الدين علم العبودية، ولذا قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلم على قسمين: كسبي ولدني. فالكسبي هو المتعارف بين الناس، والعلم الآخر اللدني هو هبة من الله يقذفه الله في قلب من يشاء. ولذا قال تعالى: وعلمناه من لدنا، ولذا سمي هذا العلم بالعلم اللدني. وعلمناه من لدنا علما، واللدني كامل وناقص. فالناقص كالموجود عند وصي سليمان آصف، قال تعالى: وقال الذي عنده علم من الكتاب. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. والعلم اللدني الكامل هو الموجود عند وصي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وهو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كما في قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، ولم يقل ومن عنده علم من الكتاب. سئل النبي صلى الله عليه وآله عن الذي عنده علم الكتاب الوارد في الآية، فقال: هو علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. من جملة الأدلة على وجود العلم الكامل عندهم قوله تعالى: ولا يعلم تأويله، أي الكتاب الذي فيه تبيان كل شيء، لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. من جملة الأدلة قول رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، وقوله: أنا دار الحكمة وعلي بابها. من جملة الأدلة قول الأمير: سلوني قبل أن تفقدوني، فوالله ما قالها أحد بعدي إلا كاذب. وفي الاستيعاب لابن عبد البر قوله أنه أجمعت الأمة على أنه ما قال أحد من الصحابة أو العلماء: سلوني غير علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. العلم اللدني لا يحتاج إلى تعليم ولا تدريس، كما في الخبر: العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. فلذا لم يعهد من النبي ولا من أمير المؤمنين ولا من بقية الأئمة، لم يعهد التردد على معلم، ولم يعهد منهم قول لا أدري، مع أن قول لا أدري هو لازم لكل عالم بالعلم الكسبي. وأيضا من ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله، وهذا بالنسبة للعالم بالعلم الكسبي. أما العالم بالعلم اللدني فلا يحتاج إلى قول لا أدري. لذا كانت الأئمة على ما في الخبر علماء صادقون مفهمون محدثون. وفي خبر ثان: إن الله أجل وأعز وأكرم من أن يفرض طاعة عبد، والأئمة فرضت طاعتهم على العباد، من أن يفرض طاعة عبد حجب عنه علم سمائه وأرضه. وعندما فرض طاعتهم فلم يحجب عنهم علم السماء والأرض. العلم بالواقع من أهم الفضائل، والفضائل كما تقدم الكلام عنها بالتفصيل هي العلم والحلم والزهد والعبادة وحسن الخلق والشجاعة، كلها اجتمعت في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وكلامنا في مقام البيان أنها اجتمعت في الأمير، وهو عنوان الأئمة، فهي أيضا اجتمعت في بقية الأئمة. أما العلم الموجود في أمير المؤمنين تقدم بعض أدلته، أما الحلم فيكفينا أنه عفى عن عائشة وطلحة يوم الجمل، وعفى عن مروان وعمر بن العاص وقد علاهما بالسيف، فعفى عنهما عند كشفهما عن سوءتهما. وهؤلاء الأربع من أشد أعدائه. أما الزهد فيكفينا قوله: يا دنيا غري غيري قد طلقتك ثلاثا. وهو الذي أعتق 1000 عبد من كد يمينه، وهو لم يترك درهما ولا دينارا عند وفاته. أما العبادة فهو الذي كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، وسألت امرأة عن صلاة علي في شهر رمضان ليلا، فقيل لها صلاته في رمضان وشوال في الليل سواء. أما حسن الخلق فلم تجد أعداؤه في أخلاقه مغمزا، فقالوا فيه دعابه، أرادوا انتقاصه، وفاتهم أن النبي كان يمزح بحق. أما الشجاعة فهي أشهر من أن تذكر وأعلى من أن تستر. لذا ورد في الخبر: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في هيبته، وإلى عيسى في زهده، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا وقال الله جل وعلا في سورة التحريم: فإن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا، والخطاب لعائشة وحفصة، وإن تظاهرا عليه أي على النبي فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. صالح المؤمنين كما ورد في الأخبار في هذه الآية هو علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. والحكم بالآية بأصلحيته حكم باستجماعه لكل الفضائل. لكمال الأمير صلوات الله وسلامه عليه ابتلي بكثرة الأعداء من باب الحسد، لأن كل ذي نعمة تلقاه محسودا، فالناقص يحسد الكامل، والجاهل يحسد العالم، والجبان يحسد الشجاع، والفاشر يحسد المؤمن، والمرؤوس يحسد الرئيس. كل هذه الصفات اجتمعت في علي، فلذا كثر حاسدوه، ووصل بهم الحسد إلى الخروج عن الدين بإبعادهم عليا عن الإمامة. لذا ورد في الخبر: آفة الدين 3، الحسد والفخر والكبر. وفي خبر ثاني: هلاك الناس في 3، الكبر والحرص والحسد. فالكبر هلاك الدين وبه كفر إبليس، والحرص عدو النفس وبه أخرج آدم من الجنة، والحسد رائد السوء وبه قتل قابيل أخاه هابيل. في خبر ثالث: الحسد رأس الرذائل. أغلب أعدائه خرجوا إلى عداوته من باب الحسد، إلا صنف واحد لم تكن عداوتهم لعلي من باب الحسد، وإنما من باب الكفر، وهم بنو أمية. لذا قال الإمام الصادق: تعادينا وآل أبي سفيان في الله، فقلنا: صدق الله وقالوا كذب الله. قال أبو سفيان للعباس بن عبد المطلب عم النبي بعد فتح مكة: يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك، أي النبي، لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. فقال له العباس: إنها النبوة. قال أبو سفيان بعدما أعلن إسلامه بعد فتح مكة: ليت شعري بأي شيء غلبني. فأتاه النبي ووضع يده على كتفه وقال: بالله غلبتك يا أبا سفيان. هذا النزاع من أهم النزاعات التاريخية التي وقعت، ومن أعظم هذه النزاعات تعاقب عليها أجيال وما زال أثرها إلى اليوم وسيبقى إلى يوم القيامة. هاشم نازعه أمية، عبد المطلب نازعه حرب ابنه، رسول الله صلى الله عليه وآله نازعه صخر بن حرب أبو سفيان، علي بن أبي طالب عليه السلام نازعه معاوية، الحسين عليه السلام نازعه يزيد عليه اللعنة. لذا قال الشاعر عبد شمس: قد أدرمت لبني هاشم حربا يشيب فيها الوليد، فابن حرب للمصطفى، وابن هند لعلي، وللحسين يزيد. فالنزاع بين هاشم وأمية خلاصته أن هاشم الذي اسمه عمرو العلا سمي بهاشم لأنه أول من هشم الثريد في مكة لحجيج بيت الله، وهذا هو المسمى بالرفادة. كانت له السقاية، وهي سقاية الحجيج من بئر زمزم. نازعه أمية في ذلك، اتفقا على تحكيم الكاهن الخزاعي، واتفقا أن من حكم عليه فعليه أن يدفع للآخر 50 ناقة وأن يخرج من مكة 10 سنين. ذهبا للكاهن الخزاعي فحكم لهاشم على أمية. خرج أمية 10 سنين إلى الشام بعدما دفع 50 ناقة إلى هاشم. النزاع بين عبد المطلب وحرب تنازعا على الرفادة والسقاية كذلك، حكم لعبد المطلب على حرب. وفي ذلك يقول الشاعر مخاطبا حربا: أبوك معاهر وأبوه عف، وذاد الفيل، ذاد الفيل أي عبد المطلب، وذاد الفيل عن بلد حرام. ووقع النزاع بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أبي سفيان، وكانت الغلبة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا ما سجله الله في القرآن في سورة التوبة في الآية 36: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، محل الشاهد هنا، ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال الطبري أنها نزلت في أبي سفيان عندما أنفق ماله في تجهيز الجيش يوم أحد. وقع النزاع بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين معاوية عليه اللعنة، والغلبة كما قال الشاعر: فهذا علي والأهازيج باسمة تشق الفضا تشق الفضى النائي فهاتوا معاوية أعيد ابن هند إن وجدتم رفاته إن وجدتم رفاته رفاتا وإلا هي رميم وإلا هي رماد أعيد ابن هند إن وجدتم رفاته رفاتا وإلا فانشروها مخازيا. هذا ووقع النزاع بين الحسين عليه السلام ويزيد. ويكفينا قول أبي العلاء في هذا النزاع: أرى الأيام تفعل كل نكر فما أنا في العجائب مستزيد. أليست قريشكم قتلت حسينا وكان على خلافتكم يزيد. هذا الصراع صراع بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، بين الخير والشر، بين الفضائل والرذائل. سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن بني هاشم وبني أمية فقال: نحن أفصح وأنصح وأصبح وهم أكثر وأمكر وأنكر. لجهة هذا الصراع كان بنو أمية هي العائلة الوحيدة التي لعنت في كتاب الله، في قوله تعالى في سورة الإسراء الآية 60: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم وما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ففي الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله رأى بني أمية ينزون على منبره نزو القردة فلم يرى ضاحكا حتى مات، فنزلت الآية من باب السلوة له. أبان الله سوء أفعالهم إذا حكموا أو عند حكمهم بقوله تعالى في سورة إبراهيم في الآية 28: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. ففي الخبر العلوي عن أمير المؤمنين عليه السلام بشأن هذه الآية عندما سئل من هم الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قال: هم الأفجران بنو المغيرة وبنو أمية. أما بنو المغيرة فقد قطع الله دابرهم يوم بدر، وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين. هذا الصراع وإن كان صراعا مستمر إلا أن الأمض على النفوس من حلقات هذا الصراع هو الصراع الذي وقع بين الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وبين يزيد. يزيد كافرا بشهادة صديقه الأخطل الكبير، تمييزا له عن الأخطل الصغير الذي كان حينئذ في القرن العشرين. قال الأخطل في حق يزيد: ودينك حقا، حقا أي قسم، إنه تأكيد دينه شو؟ قال له: ودينك حقا كدين الحمار بل أنت أكفر من هرمزي. هرمز هو حينئذ كان رئيس الفرس الذين كانوا يعبدون النار. يزيد شارب الخمور الذي استحل حرمة الخمر، استحل الخمر، ومن يستحل حكما قد أبينت دلائله في الكتاب والسنة فهو كافر. هو القائل: فإن حرمت يوما، أي الخمر، فإن حرمت يوما على دين أحمد فخذها على دين المسيح ابن مريم. يزيد هذا هو المنتقم في هذا الصراع من رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال: ولما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني نعب الغراب فقلت صح أو لا تصح فلقد قضيت من النبي ديوني. هو القائل وهو ينكث ثنايا أبي عبد الله بقضيب في يده: قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. هو الأمض على النفوس، لأن هذا الصراع كان صراعا بين الإمام الحسين وبين يزيد الكافر الذي حكم المسلمين باسم الإسلام. لم يكن الصراع بهذا اللون في الحلقات السابقة بين بني هاشم وبين بني أمية، لا بين هاشم وأمية، لا بين عبد المطلب وحرب وصخر، لا بين النبي وأبي سفيان، لا بين أمير المؤمنين ومعاوية. معاوية حارب الأمير، لكن حاربه بعنوان الاقتصاص من قتلة عثمان، حتى لا يأتي التوهم أنه أيضا معاوية حارب حينئذ أمير المؤمنين باسم الإسلام. لا، هذا إذا كان هذا الصراع هو الأمض، نحن بالواقع في مقام ترجمة شخصيات الطف، ونحن في مقام ترجمة شخصية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هو سيد الشهداء، وكل من استشهد في الطف استشهد دفاعا عن الإمام الحسين. قبل الإكمال في ترجمة شخصية الإمام الحسين، أولا لابد من الاعتراف بالتقصير عن الإحاطة بشخصية المعصوم، سواء كان المعصوم هو الإمام الحسين أو كان المعصوم هو بقية الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. كيف وهم عدل الكتاب؟ هم عدل الكتاب لأكثر من دليل. يكفينا في مقام التدليل حديث الثقلين، قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يريدا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. هذا الحديث بالواقع يدل على عصمة أهل الكتاب، لأنهم هم عدل الكتاب، والكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. طبعا هناك أدلة ثانية على عصمة أهل البيت، لكن هذا الخبر أيضا من جملة الأدلة على عصمتهم. لما جعلوا مقرونين بالكتاب وجعل الكتاب مقترنا بهم، هذا الكتاب أيضا، هذا الحديث أيضا يدل على لزوم التمسك بهما معا، ولا يصح التمسك بواحد منهما. فالتمسك بالكتاب دون الأئمة لا يصون المتمسك عن الضلالة. أيضا هذا الحديث يدل على تميزهم بكل العلم، كما أن الكتاب عليكم السلام، كما أن الكتاب فيه تبيان كل شيء، فعندهم علم كل شيء. لذلك هذا الكتاب كما وصف في كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة في الآية 104 بل وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب. كل ما ثبت من صفات للكتاب يثبت لهم، فكلامهم حينئذ أحسن الحديث وفقهم ربيع القلوب. كذلك في قول آخر له في الخطبة 191 قال أمير المؤمنين: ثم أنزل عليه على النبي الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه وسراجا لا يخبو توقده وبحرا لا يدرك قعره. بمقتضى العدل فالأئمة بحور لا تدرك حينئذ قعوره وبحرا لا يدرك قعره ومنهاجا لا يضل نهجه وشعاعا لا يظلم ضوءه وفرقانا لا يخمد برهانه وتبيانا لا تهدم أركانه وشفاء لا تخشى أسقامه وعزا لا تهزم أنصاره وحقا لا تخذل أعوانه، فهو معدن الإيمان وبحبوحته وينابيع العلم وبحوره ورياض العدل وغدرانه وأثاث الإسلام وبنيانه وأودية الحق وغيطانه وبحر لا ينزفه المستنزفون وعيون لا ينضبها الماتحون ومناهل لا يغيضها الواردون ومنازل لا يضل نهجها المسافرون وأعلام لا يعمى عنها السائرون وأكام لا يجوز عنها القاصدون. جعله الله كل هذه الصفات كما ثبتت للكتاب تثبت للأئمة. ثم تتمة كلامه قال: جعله الله ريا لعطش العلماء وربيعا لقلوب الفقهاء ومحاج لطرق الصلحاء ودواء ليس بعده داء ونورا ليس معه ظلمة وحبلا وثيقا عروته ومعقلا منيعا ذروته وعزا لمن تولاه وسلما لمن دخله وهدى لمن ائتم به وعذرا لمن انتحله وبرهانا لمن تكلم به وشاهدا لمن خاصم به وفلجا لمن حاج به وحاملا لمن حمله ومطية لمن أعمله وآية لمن توسم وجنة لمن استلأم وعلما لمن وعى وحديثا لمن روى وحكما لمن قضى. هذا القرآن أيضا عندما احتج عليه الخوارج أبان الإمام صلوات الله وسلامه عليه فضل الكتاب، لكن أنا في هذه المقدمة أتيت بها قصدا لأقول على كل هذا الفضل فضل العترة أهم من فضل الكتاب. الكتاب على كل أوصافه وكل صفاته لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال الأئمة. لذا قال أمير المؤمنين في نهج البلاغة في الخطبة 118 عندما اعترض عليه أنه أنت حكمت الرجال، قال: إنا لم نحكم الرجال وإنما حكمنا القرآن، وهذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال. أي رجال؟ وهم الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. هذا الكتاب كما وصفه أمير المؤمنين يقول، والله سبحانه يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال فيه تبيان كل شيء، وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا وأنه لا اختلاف فيه، فقال سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به. هذا الكتاب على أهميته كذلك الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لهم مقام عند الله لا يمكن لأحد من البشر أن يدرك منزلة هذا المقام. لهم فضائل لا يمكن لإنسان على الإطلاق أن يسبر غور هذه الفضائل. كما أن الكتاب بحره عميق ولا ينطق عنه إلا الأئمة، كذلك الأئمة سرهم عظيم، فضلهم جسيم، لا يمكن لنا بكامل عقولنا أن نتحمل تمام فضائلهم. لذا ورد عن الإمام الحسين، والكلام في شخصيته، أتى الحسين عليه السلام أناس فقالوا له: يا أبا عبد الله، حدثنا بفضلكم الذي جعل الله لكم. فقال: إنكم لا تحتملونه ولا تطيقونه. ما عندك عقل يسع، ما عندك عقل بيدرك، وعلى فرض الإدراك ما فيك إنك تحمله على طول. قالوا: بلى نحتمل. قال: إن كنتم صادقين فليتنحى اثنان، هن ثلاثة، فليتنحى اثنان وأحدث واحد، فإن احتمله حدثتكم. فتنحى اثنان وحدث واحدا، فقام طائر العقل ومر على وجهه وذهب، فكلمه صاحباه فلم يرد عليهما شيئا وانصرفوا جميعا. اللهم صل على محمد. هؤلاء الأئمة قال بحقهم أمير المؤمنين، قال في النهج في الخطبة الثانية: لا يقاسوا بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا. هم أصحاب النعم على بقية الخلق، فكيف البقية يساوون حينئذ الأئمة؟ هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يفيع الغالي وبهم يلحق التالي. لهم خصائص الولاية وفيهم الوصية والوراثة. في خطبة ثانية، الخطبة الرقم 4 في النهج، بقول: بنا اهتديتم في الظلماء، ما بقول بنا وبالقرآن، وتسننتم العلياء. بالخطبة رقم 83 بيقول: فأين تذهبون وأنا تؤفكون؟ والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة، فأين يتاه بكم؟ بل كيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق؟ فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، وردوهم ورود الهيم العطاش. أيها الناس، خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله، إنه قال: يموت من مات منا وليس بميت، ويبلى من بلي منا وليس ببال. فلا تقولوا بما لا تعرفون، فإن أكثر الحق فيما تنكرون وأعذروا من لا حجة لكم عليه وأنا هو. ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر؟ وحتى لا يتوهم أحد أن الكتاب أكبر من الأئمة بدليل هذا الوصف، هو أكبر لأنه حبل ممدود من السماء إلى الأرض، أما العترة هي موجودة في الأرض فقط، لذا عبر عنا بالأصغر في قبال الأكبر لأنه ممدود من السماء إلى الأرض. ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر وأترك فيكم الثقل الأصغر، وركزت فيكم راية الإيمان ووقفتكم على حدود الحلال والحرام، وألبستكم العافية من عدلي، وفرشتكم المعروف من قولي وفعلي، وأريتكم كرائم الأخلاق من نفسي. فلا تستعملوا الرأي بأي شيء فيما لا يدرك قعره البصر، لا بأبصاركم فيكم تدركوا كنه الإمام، ولا تتغلغل إليه الفكر مهما سبحتم، حينئذ بلجات عقولكم لا يمكن أن تصلوا إلى كنه شخصية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد. هو القائل أمير المؤمنين عليه السلام في النهج في الخطبة رقم 90 عن النبي، بيقول حتى أفضت كرامة الله سبحانه إلى محمد صلى الله عليه وآله، فأخرجه من أفضل المعادن منبتا وأعز الأرومات مغرسا، من الشجرة التي صدع منها أنبياءه وانتجب منها أمناءه، إلى أن يقول عترته خير العطر وأسرته خير الأسر وشجرته خير الشجر، نبتت في حرم وبصقت في كرم، لها فروع طوال وثمرة لا تنال، إلى آخر ما قاله في هذه الخطبة. أيضا من جملة ما قاله، قال في الخطبة 94: ألا إن مثل آل محمد صلى الله عليه وآله كمثل نجوم السماء، إذا خوى نجم طلع نجم، فكأنكم قد تكاملت من الله فيكم الصنائع، وأراكم ما كنتم تأملون. في الخطبة رقم 103 بيقول: نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم وينابيع الحكم، وناصرنا ومحبنا ينتظر الرحمة، وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة. أيضا هذا هو القول الأخير في النهج حتى لي ما أطولش عليكم، بيقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بيقول: أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى، إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم، إلى أن يقول: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه، فالتمسوا ذلك. يعني حتى الكتاب إذا بدك توصل إليه بيقول: فالتمسوا ذلك من عند أهله، من عند الأئمة، فإنهم عيش العلم وموت الجهل، هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم، وصمتهم عن منطقهم، وظاهرهم عن باطنهم، لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه، فهو بينهم شاهد صدق وصامت وصامت ناطق. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بيقول: ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان، فلا يسعده القول إذا امتنع، ولا يمهله النطق إذا اتسع، محل الشاهد هنا، وإنا لأمراء الكلام، وفينا تنشبت عروقه، وعلينا تهدلت غصونه. إذا لا يمكن لنا أن نسبر شخصية المعصوم، مثله مثل الكتاب، كل ما ثبت في الكتاب ثبت للإمام المعصوم، وكانوا الأئمة هم الأبواب لمعرفة الكتاب. إلا أن الديدن قائم في مقام ترجمة الشخصيات، سواء كان بالكتابة أو بالقول. يذكر من جملة ما يذكر في ترجمة الشخصيات، يذكر بالإضافة إلى الولادة والوفاة، ويذكر بالإضافة إلى الأخلاق والسجاية، وهذا شيء قد ذكرناه عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يذكر أمران: الأمر الأول أقواله، لذلك لو بتلاحظ في كل من ترجم الإمام الحسين، سواء مثل باقي الشريف القرشي في كتابه الإمام الحسين ثلاث أجزاء، الأهم منه كتاب آخر مسند الإمام الحسين، بتلاحظ كلهم بعرجوا على أمرين: الأمر الأول الأقوال، يعني بينتقوا من أقواله أشياء بذكروها. الأمر الثاني الصحابي اللي ترعرعوا بحضنه واللي عاشوا حينئذ في كنف إمامتي. لما أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بيقول: وإنا لأمراء الكلام، وفينا تنشبت عروقه، وعلينا تهدلت غصونه. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو مثل بقية الأئمة، هو من جملة أمراء الكلام. إذا أردنا نحن أن نقتبس شيئا من كلامه في هذا اليوم، يكفينا أولا ما قاله الإمام الحسين بالنسبة إلى عدم إمكان تحمل الناس فضائل آل البيت. الله وسلامه عليه بيقول عن القرآن، بيقول: كتاب الله عز وجل على أربعة أشياء: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. فالعبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. هذا عن القرآن. أما عن النبي، يقول الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحسن ما خلق الله خلقا، أي أنه أحسن المخلوقات على الإطلاق. بيقول عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول الإمام الحسين: قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إلى علي قد أقبل وحوله جماعة من أصحابه، فقال: من أحب أن ينظر إلى يوسف في جماله، وإلى إبراهيم في سخائه، وإلى سليمان في بهجته، وإلى داود في حكمته، فلينظر إلى هذا، وأشار إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه بيقول عن أدب الإمام الحسين، شوف أدبه، يقول: ما تكلم الحسين بين يدي الحسن إعظاما له. ولا تكلم ابن الحنفية بين يدي الحسين عليه السلام اعظاما له. من جملة الأقوال التي نريد أن نذكرها عن الإمام الحسين، قال الإمام الحسين قال: لما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله مناسكه من حجة الوداع ركب راحلته وأنشأ يقول: لا يدخل الجنة إلا من كان مسلما. فقام إليه أبو ذر فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، وما الإسلام؟ فقال صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، وما الإسلام؟ فقال صلى الله عليه وآله: الإسلام عريان، ولباسه التقوى، وزينته الحياء، وملاكه الورع، وكماله الدين، وثمرته العمل، ولكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت. قال الإمام الحسين: من أحبنا كان منا أهل البيت. على الحب، هذا الحب الموجود عند الكل. فقلت: منكم أهل البيت؟ فقال: منا أهل البيت، حتى قالها ثلاثا. ثم قال عليه السلام: أما سمعت قول العبد الصالح: فمن تبعني فإنه مني، في سورة إبراهيم الآية 36. كذلك في الخبر عن الإمام الحسين يقول: من أحبنا نفعه الله بحبنا، وإن كان أسيرا في الديلم، وإن حبنا لا تساقط الذنوب كما تساقط الريح الورق. كذلك في خبر الرابع قال الإمام الحسين: من والانا فلجدي صلى الله عليه وآله والا، ومن عادانا فلجدي صلى الله عليه وآله وسلم عاد. كذلك مر المنذر بن الجارود بالحسين عليه السلام فقال: كيف أصبحت؟ جعلني الله فداك يا ابن رسول الله. فقال عليه السلام: أصبحت العرب تعتد على العجم بأن محمدا صلى الله عليه وآله منها، وأصبحت العجم مقرة لها بذلك، وأصبحنا وأصبحت قريش يعرفون فضلنا ولا يرون ذلك لنا. ومن البلاء على هذه الأمة أن إذا دعوناهم لم يجيبونا، وإذا تركناهم لم يهتدوا بغيرنا، وإذا تركناهم لم يهتدوا بغيرنا. كذلك قال الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: من عرف حق أبويه الأفضلين محمد وعلي وأطاعهما حق طاعته قيل له: تبحبح في أي الجنان شئت. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: من أحبنا لا يحبنا إلا لله، جئنا نحن وهو كهاتين وقدر بين سبابتيه، مش كهاتين لأنه في بيت الفرع، وقدر بين سبابتيه. لذلك حب المؤمنين كتب للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في قلوب شيعتهم. ولذا قال الإمام السجاد في خطبته المشهورة، خطبته المشهورة نقلها صاحب المناقب، نقلها صاحب المناقب ابن شهرشوب، نقلها الخوارزمي في كتابه المناقب. روي أن يزيد لعنه الله أمر بمنبر وخطيب ليخبر الناس بمساوي الحسين وعلي عليهم السلام وما فعله. فصعد الخطيب المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم أكثر الوقيع في علي والحسين، وأطنب في تقريض معاوية ويزيد لعنهم الله، فذكرهما بكل جميل، فصاح به علي بن الحسين: ويلك أيها الخاطب، اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. ثم قال علي بن الحسين: يا يزيد، ائذن لي حتى أصعد هذه الأعواد. شوف أمراء الكلام، حتى أصعد هذه الأعواد فأتكلم الأعواد مع المنبر، لأنها أعواد بنيت على سخط الله، فأتكلم بكلمات لله فيهن رضا، ولهؤلاء الجلساء فيهن أجر وثواب. فأبى يزيد عليه ذلك، فقال الناس: يا أمير المؤمنين عليه اللعنة، ائذن له فليصعد المنبر فلعلنا نسمع منه شيئا. فقال: إنه إن صعد لم ينزل إلا بفضيحتي وبفضيحة آل أبي سفيان. فقيل له: يا أمير المؤمنين، وما قدر ما يحسن هذا؟ بعد شاب في أول عمره، شو بيعرف؟ فقال: إنه من أهل بيت قد زق العلم زق، فلم يزال به حتى أذن له فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم خطب خطبة أبكى منها العيون وأوجل منها القلوب. ثم قال يعني بعد ما خطب أبكى وأرجف القلوب، ثم قال: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة محل الشهد والمحبة، بس وين؟ في قلوب المؤمنين، والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمدا صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. ومنا الصديق أي أمير المؤمنين، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله أي حمزة، ومنا سيدة نساء العالمين فاطمة البتول، ومنا سبطا هذه الأمة وسيدا شباب أهل الجنة. هي السبعة: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أيها الناس، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين وقامع الملحدين ويعسوب المسلمين ونور المجاهدين وزين العابدين وتاج البكائين وأصبر الصابرين وأفضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين. أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل المارقين والناكثين والقاسطين والمجاهد أعدائه الناصبين وأفخر من مشى من قريش أجمعين وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين وأول السابقين وقاسم المعتدين ومبيد المشركين وسهم من مرام الله على المنافقين ولسان حكمة العابدين وناصر دين الله وولي أمر الله وبستان حكمة الله وعيبة علمه سميح أمير المؤمنين سخي بهي بهلول زكي أبطحي رضي مقدام همام صابر صوام مهلب قوام قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب أربطهم عنانا وأثبتهم جنانا وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأعنة طحن الرحى ويذروهم فيها ذرو الريح الهشيم ليث الحجاز وكبش العراق مكي مدني خيفي عقبي بدري أحدي شجري مهاجري من العرب سيدها ومن الوغى ليثها وارث المشعرين أبو الصبطين الحسن والحسين ذاك جدي علي بن أبي طالب ثم قال أنا ابن فاطمة الزهراء أنا ابن سيدة النساء أنا ابن الطهر البتول أنا ابن بضعة الرسول فلم يزل يقول أنا حتى ضج الناس بالبكاء والنحيب وخشي يزيد لعنه الله أن يكون فتنة فأمر المؤذن فقطع عليه الكلام فلما قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال علي بن الحسين لا شيء أكبر من الله فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال علي بن الحسين شهد بها شعري وبشري ولحمي ودمي فلما قال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله التفت من فوق المنبر إلى يزيد فقال محمد هذا جدي أم جدك يا يزيد فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وكفرت وإن زعمت أنه جدي فلما قتلت عترته فولما فرغ المؤذن من الأذان والإقامة وتقدم يزيد لصلاة الظهر قام حبرا من أحبار اليهود قال من هذا الغلام يا أمير المؤمنين قال هو علي بن الحسين قال فمن الحسين قال ابن علي بن أبي طالب قال فمن أمه قال أمه فاطمة بنت محمد فقال الحبر يا سبحان الله فهذا ابن بنت نبيكم قتلتموه في هذه السرعة بئس ما خلفتموه في ذريته والله لو ترك فينا موسى بن عمران صبطا من صلبه لظننا أن كنا نعبده من دون ربنا وأنتم إنما فارقكم نبيكم بالأمس فوثبتم على ابنه اليوم فقتلتموه سوءة لكم من أمة، فأمر به يزيد لعنه الله، فوجئ في حلقه ثلاثا، فقام الحبر وهو يقول: إن شئتم فاضربوني، وإن شئتم فاقتلوني أو فذروني، فإني أجد في التوراة أن من قتل ذرية نبي لا يزال ملعونا أبدا ما بقي، فإذا مات يصليه الله نار جهنم. نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل وعلا أن يوفقنا لمراضيه، ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبه، وأن لا يميتنا إلا على البغض من أعدائهم والتبري من أعدائهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارة الأئمة وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.